بنحييكم من صوت في مية اليوم الثلاثة ومنقدم لكم النشرة، وراح نكمل مسلسل التثقيف اللي ابتدينا فيه من خلال مقابلات. الأولى كانت مع محمد بيضون، الثاني مع فارس السعيد، واليوم وبكرة مع الأستاذ علي حمادي. ليه التثقيف؟ لأنه شعبنا للأسف عنده جهل كامل بمجالين مهمين، جهل كامل بما يخص الإيمان والتقوى واحترام الخالق واحترام الذات، واثنين جهل مطبق بالسياسة وبالشأن الوطني، وعنده بأكتريته تبعية عمياء لأشخاص من دون مفهوم القضية. من خلال هالمقابلات وأي مقابلات أو محاضرات بتنعطى بهالسياق رح نعطيها الأفضلية، ولكن رح نكمل بالطبع نضلنا بأجواء الأخبار. امبارح كان في زيارة لجليلي اللي هو الأمين العام للأمن القومي بإيران، استقبلوا الشباب كلهم وقال انه لبنان من غير شر هو ضر للمقاومة، وانه كل شيء صار بلبنان هو بفضل هالمقاومة. ردود كتير علي، واليوم اجتمع بنصر الله، اكيد هذا جاي يزور عسكر تابع لإله، جاي يزور بلد محتل، مش جاي يزور لبنان لانه منه مرحب فيه بفريق كبير من اللبنانيين. جنبلاط قال له ههتم بشؤونك بدل ما جايب وعم بتوزع ترسانات اسلحة، روح شوف ناسك جعانين، كان في ثورة بدهم ياكلوا دجاج. ونحن بيقول جنبلاط هيدي استراتيجية دفاعية، وكل هالسلاح هيدا نحن بدنا اياهم للبنان، ما بدنا اياهم لمضيق هرمز يكونوا ورقة على مفاوضات الذري مع ايران. رئيس حريري قال له منه مرحب فيك ابدا. دكتور جاجا قال اجا الاصيل معي في دور للبديل، تفاوضوا معه على السلاح. وعشرات التصريحات بتقول له الانسان هيدا اللي هو رمز الاحتلال الايراني، ارجع بلادك، تركنا بحالنا، انت وجيشك جيش مجرمين بلبنان، انتوا اللي عم تقتلوا الشعب السوري، انتوا اللي عم تقتلوا لبنان، انتوا اللي عم تمنعوا قيام الدولة في لبنان، لا لمشروعكم ولا لاجرامكم ولا لكل شيء اسمه فارسي بلبنان، لانه لبنان لبناني وللبنانيين. وبنفس الوقت عم تحكي الاخبار، ومن جملتهم جريدة عقاب السعودية انه 50-60 جثة من جثث حزب الله مقاتلين ورجعوا من حلب. حزب الله متورط حتى جناي. واليوم كان في خطاب كمان للسيد نصر الله مثل العادي معادنا، يعني صار يعني واحد اذا بده يقول شو بيقول حسن نصر الله، شو بيقول حسن نصر الله باختصار بكل كلامه وبكل هودي الابواق اللي عنده اللي هو وهن موظفين عند الايراني. بيقولوا نحن اسيادكم، نحن الشرفاء وانتو العملاء، نحن اللي بدنا نحرر وانتو مع امريكا ومع الصهاينة، نحن اشرف الناس وانتو احقر الناس، هيدا لبنان نحن حاكمينه، واللي مش عاجبه بدنا نقتله، واللي بيقتل من جماعتنا من قدسه، واللي بيتحالف منا معنا نعطيه من المكارم مثل ما عم نعمل مع سليمان الفرنجي ومع ميشيل عون، نعطيهم نواب نعطيهم مصاري، بنقتلن اخصامهم السياسيين وبنحميهم، بس اللي بدو يكونوا راكعين وبدو يكونوا خانعين. هيدا اليوم ميشيل عون هالانسان اللي فعلا ما عاد واحد يقدر يعطيه اوصاف الا وصف الساقط في كل تجارب ابليس، اليوم عم بيدافع عن خطاب نصر الله، وعم بيدافع عن مفهوم حزب الله للسلاح وللمقاومة. هذا انسان نخجل، نحن شخصيا نخجل من نفسنا انه كنا بيوم من الايام موهومين انه هذا انسان، ما طلع في شيء ابدا من الانسانية للأسف. وبالتالي كل افعاله كل اقواله كل ممارساته هي من الشيطان لا اكثر ولا اقل، وبتعادتها كمان جريمة، مع انه ناقل الكفر منه كيف. المختطفين الشيعة بسوريا الـ11 لأنه محميين من حزب الله أهلهم سكروا مبارح المطار، اليوم عم بيهددوا هالمكشوف، عم بيهددوا القوات التركية بالأمم المتحدة الموجودة بالجنوب، عم بيقولوا إذا تركيا ما تركت لنا إياهم قدام السفارة التركية عملوا مزارة وعم بيهددوا كمان يوم يسكروا طريق المطار من دون ما الدولة تتدخل معهم. نحن هودي كل العسكر التركي بالأمم المتحدة قوة الأمم المتحدة يونيفيل بجنوب رح بيكونوا ضيوفنا بكل وقاحة بكل وقاحة، مع العلم انه المخطوفين هودي بأمن وبسلام وكل يوم عم يحكوا معهم، ومحطة الـ LBC هي أكثر وحدة عم تهتم بهالموضوع عم تعمل مقابلات معهم ومع اللي خطفون. مجلس الوزراء اليوم من غير شر الله عاطين فيه اجتمعوا أقروا قانون انتخاب، شي تأثير قانون انتخابات فصلوا على مزاجهم. هلأ اللي همنا فيه كاغترابيين نحن رجعونا مشروع هيثم جمعة، هيثم جمعة هذا مجوم ألعاط من جماعة بري عملوا ملك بوزارة المهجر بوزارة المغتربين، وهلأ من بعد ما لغوا وزارة المغتربين موجود بوزارة الخارجية، هو الأمر الناهي بما يخص كل مشاريع القهر للمغتربين. رجعونا على مشروعه هو اللي كانوا طرحوه بخير احتلال سوريا، ونحن شخصيا قاومناه مع كثير للأسف من اللي هلأ عاملين عونية، ومع كثير من القياديين بالسياديين ومن جملتهم بيوم اللواء أبو جمرة والأستاذ الياس أبو عاصي، وصوروا جان عزيز يوم المقابلة بعدها موجودة على موقعنا كان ضد هذا المشروع، ونحن عملنا معهم هودي كلهم مقابلات وعملنا حملة حتى وقفناه للمشروع. وآخر شيء اللي كانوا محملينه يقعد المجوين عم طلع أبي نصر اتخلى عنه وتراجع من بعد ما فشل. اليوم رجعوا بمجلس الوزراء أقروا نفس المشروع تبع هيثم جمعة، المشروع اللي كان عم بيسوق لهم عم طلع أبي نصر نيابة عن السوري وأزلام السوري بلبنان، اللي هو ست يعني 12 نائب للاغتراب، 6 مسيحي و 6 اسلام. صوروا شو هالهرطقة، شو هالحكومة، شو هالتأثير هذا. على كل حال هذا المشروع لأنه في شيء من النسبية عارضوا نواب جملات وراح يروح على مجلس النواب، مجلس النواب أكيد راح يسقط لأنه هودي النواب اللي ثلاث أرباعهم أو باش وتجار وكذابين. صوروا سليم كرم ببيع 52-54 ألف متر مربع بصغرته، هذا اللي عامل وزير ونايب عنده لفرنجية ومرضي كمان، ونعمي طعمي ببيع أكثر منهم بفقرة، وميشيل الحلو بجزين ببيع جزين وأهله وهو مشترك ببنك المدينة. طب هودي النواب حدا بيتوقع منهم إنه يجيبوا القانون إلا على مقاسه؟ على كل حال هذا القانون بده يودوه على مجلس النواب، بمجلس النواب بده يفشل. بالنسبة للوضع بسوريا، قتل مستمر، معركة حلب على أشدها اليوم بحدود 200 قتيل، الانشقاقات عن النظام السوري مستمرة. طبعا امبارح عرفنا انه مثل ما عرفتوا كمان انه وزراء ورئيس وزراء كلهم فلوا، وعشرات بل مئات بدهم يفلوا، بس حيزينهم حيزين اهلهم وخايفين اذا فلوا بيقتلون. ايران عم بتقول انه بدها تحارب، بس بدها تحارب فينا. ومقابلة علي حمادي بتوضح كل هالأمور هاي، اللي عنده انترنت نحن ملخصين المقابلة بعناوينا وحطينا على موقعنا، وحطينا مقالة كمان كتير حلوة للأستاذ علي اليوم كتبها بجريدة النهار. اليوم ذكرى 7 أيار بال2001 القوات السورية مع الشبيحة المخابرات عملوا حملة على الطلاب، على المهندسين، على المحامية، السياديين اللي كانوا بيعارضوا الاحتلال السوري، وكان منهم التجمع اللي اليوم غاشي بالغباء اللي هو التجمع ميشيل عون، وضربوا اللي ضربوه واعتقلوا اللي اعتقلوا وحطون على التلفزيونات يومتها خصوصي حتى يخوفوا الناس. صوروا هودي اللي ضربوا الناس هني شبيحة موجودين بعضهم ضباط كبار بالدرك وبالجيش وبالأمن العام وبمخابرات الجيش، وعمنا ميشيل عون اللي حمل هديك القضية وتاجر فيها يومتها اليوم موجود عند السوري وعم بيدافع عن اللي خبطوا له شعبه واللي أهانه. هيدي من غرائب الدنيا، من غرائب الدنيا فعلا، لأنه لما بيجي إيراني على لبنان مثل جليلي وبيستقبلوه بلبنان على أساس هو الحاكم وهو الناهي، معناته هذا الشعب اللي بيأيده هذا الشعب ما عنده شيء أبدا لبناني. المحكمة الدولية عم تطلب بصمات المسؤولين بحزب الله المتهمين باغتيال الرئيس الحريري، بس حزب الله هودي مقدسهم. ولهلا اللي كان عم بفجر الاسانسير بده يفجر وبيطرس حرب ما سلموه، والداتا اللي قالوا سلموها بعدها كثير ناقصه. اذا اليوم بسبعة ايار بنذكر الشبيب التعباني اللي الحقد قتلها، والغباء والجهل وقلة الإيمان معربشين وساكنين بقلوبهم وبعقولهم معشعشين لبعضهم عم يسرعون. تذكروا هذاك اليوم وين كنتوا وين صرتوا، احترموا نفسكم وشوفوا وين كنتوا وين صرتوا، بس ما تقارنوا شو عمل جعجع. شو عمل جعجع أمر منه أنتوا مفترض يكون معياركم وين بتكونوا. انتو الحقد بس اللي ممشيكم، ما في شيء تاني. ارجعوا وراجعوا ضمائركم ووجدانكم لتحترموا نفسكم، بس تذكروا شو كانت مواقفكم بسبعة ايار 2001 وشو مواقفكم اليوم وضد مين هنيك كنتوا وضد مع مين اليوم. انتو اذا في اي مراجعة ذاتية نقدية مع نتفة ايمان مفروض هذا البراجع يوصل لاستنتاج اكيد ما راح يخلي محل ما هو موجود. قانون الانتخاب عم يحكوا بكتروا حكي علي، واليوم مثل ما قلنا اقروا بمجلس النواب، ولكن هيدا كله كمان بدون طعم. حسن نصر الله اليوم بيقول اذا ما اجوا جماعة 14 اذار هني بدهم يخربطوا على الحوار، ونواف الموسى ويقول نحن مش مستعدين ندفع ثمن من انه اي ثمن مشان يجي الفريق الثاني على طاولة الحوار. الرئيس سليمان عم ببشر عفة ومقاومة، وعلي حنادي عم بيقول بمقابلته انه ممكن الشبيبة 14 بالارجح بدها تطلع حتى ما تتركه وحده، بس هو شخصيا ضد هيدي الطلعة. ومقابلة كتير مهمة مع علي حنادي بيحكي فيها عن حزب الله والمستعمرات اللي عم يعملها بالشوف وبغير الشوف في مناطق المسيحية والدروز، مثل الوكالة اليهودية كيف عم بيسيطر على لبنان، كيف عم بيضيق الناس بالشويفات، كيف مسلحين وين ما كان موجودين، كيف عم بيراقب العالم، كيف راهن لبنان، شو هي كذبة كذبة التحرير سنة 2000، شو هي كذبة الانتصار سنة 2006، شو هي كذبة ساب جبعة ومزارعها، شو هو وهو وهو. كله هيدي المقابلة الجريئة جدا مثل ما قلنا رح نحط اليوم منها 30 دقيقة وبكرة نحط الثاني. المختطفين او بالاحرى اللي خطفوه الايرانيين امبارح 42 قتل 3 منهم بقصف القوات الحكومية، وهو كلهم الشبيبة بعمر قتال ومعهم اي نسوان. بقى في كتير مقالات اليوم تسأل ولو هلأ جايين عند الست زينب تيزروها وكلهم رجال ما في ولا ختيار منهم، وبهالزيل طال فرصة هيدي بهالوقت هذا، والأمور كلها شيء تأثير من سيء إلى أسوأ. ومن إلكم طبعا تعرفوا اليوم الثلاثة، ثلاثة تلنتاء والهرار عند هون وثلاثة تلنتاء والهرار عند كتير منهم كتير. هلأ في تصاريح كتير موجودة لفلان ولا علمتين، فلان مع فلان ضد، زيارة جليلي مشغل الكل، ولكن بالنهاية لبنان بلد محتل، حكامه تابعين أو راكعين أو خانعين، وسياسيين وشيء تأثير، ورجال الدين مقلعطين وبدون حريق. مش نحن اللي بدنا نحرقهم، ربنا لازم يحرقهم، واكيد بده يحرقهم لانه بيقول دائما هودي تركوا لي اياهم، هودي اصحاب الجبب والقلاميس والعمائم، هودي اللي بايعين الاديان كلها وعم بيتاجروا فيها، هودي حسابهم عند ربنا، لانه ربنا هو اللي بيقول انا المنتقم. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أتركوا هذا الأمر لي. ومعنا هلا الأستاذ علي حمادي بالمقابلة، طبعا الجزء الأول.
أستاذ علي، يعني حدث اليوم أخبار حلوة على الطرقات، حديث هلا ما حدا يعرف شو بصير.
هلا
طبعا ما حدا يعرف شو بصير. انشقاق رئيس الحكومة السورية رياض حجاج، هناك يعني من ينظر إلى هذا الانشقاق بأنه يعني انشقاق نوعي، عملية كتير كبيرة، إن كان من ناحية يعني عملية الانشقاق أو من ناحية نقله من دمشق إلى الأردن. هناك من يقول بأنه هذا الانشقاق يعني أوكي انشقاق شخص موجود ضمن التركيب السياسي في سوريا، ضمن النظام في سوريا، ولكنه غير مؤثر في التطورات التي تحصل في سوريا.
طبعا
كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟
طبعا التقليل من أهمية هالموضوع هو طبعا الخطاب الرسمي للنظام السوري، لكن ما في شك انه لما بنشاء رئيس حكومي، كان من كان رئيس حكومي في زمن من الأزمة السورية كما تحصل اليوم، منا مسحة شغلة كبيرة، عملية كبيرة معقدة. هلأ بالخطاب الرسمي او الكلام الرسمي للأستاذ رياض حجاب انه تم التعاون مع الجيش السوري الحر، انا بتقديري في دول وراها كمان، هذا أمر طبيعي وعادي. قيل أنه نزل على الأردن وفي رواية تانية قالت أنه راح على تركيا، ما بين بعد
قالوا إجا على لبنان.
هذه بعض روايات اللي طلعت هون بلبنان، لكن أكيد منها صحيحة لأنه ما فيك تحمي شخصية من هذا النوع في لبنان بوجود حزب الله وبوجود أدوات النظام السوري على بلبنان. كل أحوال عملية كبيرة، عملية نوعية، عملية لا تشكل ضربة كبيرة مهما حاولت تقلل من وطئتها بأي خطاب من الخطابات. شو من قال رياض حجاب مش تفصيل، هذا رئيس حكومة سوريا الذي عينه بشار الأسد في عز، طبعا في عز الأزمة، في عز الثورة، مش انه والله كان موجود صار له عدة سنوات موجود وبعدين ما عاد عجبه الوضع، يعني تعين بزمن بالوقت اللي كان فيه 7-8000-9000 قتيل بسوريا. اذا هذا يعني تحول كبير، وهذا سوف يشجع مسؤولين تانين على الانشقاق. ونحن بنعرف تماما ومعلوماتنا ايضا بتشير انه المسؤولين كثير من المسؤولين يريدون الانشقاق، لكن في مشكلة العائلات، الخوف على العائلات. في كثير من الدبلوماسيين بدهم ينشقوا بس عائلتهم او قسم من عائلتهم موجودة بسوريا، وبنعرف انه الرئيس بشار الاسد مش راح يغص ب 10 او 20 شخص بالزايد يقتلون، يعني صار رايح 20,000 قتيل مش مزحة يعني.
رياض حجاب تمكن من نقل افراد عائلته وحتى اشقائه وافراد عائلته،
حوالي 70 شخص اذا مش اكثر، 10 عائلات بما فيهم الاخوه البنات مع جوازهم ومع الاولاد. يعني في انعملت عمليه كبيره ومعقده وانشغل عليها، واضح ما فيك تنشا عن هذا النظام البوليسي، وخصوصا انه المعلومات كانت تشير انه رياض الاسد كان وضع تحت رقابه وحمايه من الحرس الجمهوري بين مزدوجين الحمايه، لكن مش قليل يقدر ينشا.
طيب هذه العمليه يعني وهالطريقه النوعيه اللي نفذت فيها، هل برايك هي دليل على انه القبضه الامنيه للنظام السوري بدمشق على المسؤولين السوريين يعني صارت قبضه لما قبضة حديدية، صار السهل من السهل اختراقها بعد كمان العملية اللي صارت عملية التفجير اللي استهدفت خلية الأزمة؟
خلينا نشوف أول شيء مين هو رياض حجاب. رياض حجاب هو ابن المؤسسة الحزبية
طبعاً.
وابن مؤسسات الدولة الأسدية إذا جاز التعبير، حتى يأخذ قرار كبير شخص مثله وصل الى اعلى منصب، يعني بعده ما في شيء ثاني غير رئاسه الحكومه، معناتها انه وصل الى محل، طبعا في رئاسه الجمهوريه وصل لمحل انه ما بقى بيقدر يكمل، انه الوضع ما بقى يحتمل انه ان يستمر في اعطاء تغطيه لهذا النظام. هذا اولا. ثانيا، شعور رياض حجاب بانه القبضه الامنيه والقبضة على الأرض، وهذا اللي أهم كمان، أهم من القبضة الأمنية هي سيطرة النظام على الأرض. النظام شيئا فشيئا بدأ يفقد سيطرته على الأرض، في روايات بتقول أو في تقديرات بتقول أنه 30-40-50% من الأراضي السورية خارج سيطرته عمليا بدون ما تكون تحت سيطرة الجيش السوري الحر بالضرورة. كان حتى المراقبين الامميين بفتره من الفترات عم بيقولوا ببدايات مهمتهم عم بيقولوا انه شيئا فشيئا يتضاءل نفوذ او سيطره
النظام
على الارض. هذا دليل مهم على وضع النظام ككل. هذا نظام بيحاول يجمل وضعه، هذا واجباته على الاقل، وهو يقود معركة البقاء في هذه المرحلة.
في شغلة لفت يعني بالكلام اللي قاله امبارح الناطق باسم رئيس الحكومة السورية رياض حجاب العطري، انه هو يخير رياض حجاب بين انه الموت او ان يقبل بهذا المنصب. يعني الى هذه الدرجة وصلت الامور في سوريا ان لا احد يريد ان يقبل بمنصب رئاسة الحكومة في هذا الظرف.
يعني تخيل رياض حجاب ابن دير الزور، حتى لو ابن المؤسسة الحزبية، هو ليس ابن المؤسسة الأمنية، هو ابن المؤسسة الحزبية، ابن مؤسسات الدولة الأسدية، دولة حافظ الأسد وأبنائه. هذا رجل من رجل أمن لما بيشوف كيف يتساقط آلاف الناس برصاص النظام بهذا الشكل وبطريقة وبيعرفوا شو عم يصير، بيعرفوا انه اتخذ قرار بقتل الناس عمدا بهذه الطريقة لإطفاء هذه شعلة هذه الثورة. أكثر من ذلك، هذا من دير الزور ابن عشيري. فدير الزور، دير الزور صار له أشهر تحت الحصار وتحت إذا بدك الاجتياحات المتكررة، ومؤخرا أصبحت تحت القصف اليومي بالطائرات المروحية بالمدفعية الثقيلة. يعني نظام عم حاطط مدفعية 130 تتذكرة بلبنان، بس هون كان في حرب، انت كان في حرب بين متقاتلين من الجهتين،
كان في مجرد يمكن هون،
هون كان في، هون في مدفعية، هون في مدفعية حكومي بين مزدوجين حاطة 130 وال 120 والهاون 160 هو اللي كان بتتذكر كان ينزل على ظهر البناية ينزلها ينزل فيها لكعبة للبناية،
الطيران الحربي
والطيران، وظهرهم هلا صار في الطيران الحربي. هذا يعني بأنه النظام اتخذ قرارا بالمضي إلى النهاية في هذه المعركة، ما بهمه إحصاءات الشهداء الذين يسقطون، هذا موضوع تفصيلي بالنسبة له. إلى أين سيصل؟ هذا سؤال كبير. قديش رح يضاين؟ هذا سؤال آخر، تقديرات يعني مختلفة بين جهة وبين جهة أخرى. بس رياض حجير ما بيقدر يكمل، بتخيل أنا أنه الكلام اللي عم بيقوله صحيح، بعتقد أنه صحيح،
أنه خير بين الموضوع،
أنه بسوريا لما بيكون في موضوع يتعلق بأمن وسلامة النظام أولا، والنظام لما بنقول النظام يعني مش آلاف الناس وعشرات آلاف الناس المنتمين إلى حزب البعث أو حتى إلى المؤسسات الأمنية من الضباط الصغار، إنما بنحكي عن هذه القلة المتنفذة في سوريا اللي هي عبارة عن عائلة آل الأسد ومحيطهم والبطانة كبار المتنفذين أمنيا اللي هن معروفين كبار الضباط، في منهم خدموا بلبنان، في منهم خدموا بسوريا، واللبنانيين بيعرفوهم لأنه على فترة طويلة كانوا يتعاطوا معه.
طب برأيك يعني بعد هذا الانشقاق كيف رح تتصرف يعني الطبقة السياسية التي يعينها الرئيس الأسد في سوريا، إن كان الوزراء إن كان رئيس الحكومة الجديد غلونجي، يعني كيف سيتصرف هؤلاء؟ هل باستطاعتهم مثلا كمان لإحداث تغيير في هذا الاتجاه والتوجه أيضا نحو الانشقاق، خصوصا ترددت معلومات أنه كان في كمان ثلاث وزراء بدون ينشقوا، وتحدثت معلومات أنه وزير المالية تم إلقاء القبض عليه.
طلع وزير المالية، هذه يعني مهم الناس يعرفوها، طلع وزير المالية على التلفزيون قال انه هو يمارس مهماته بشكل طبيعي بمكتبه، انه ما حدا لم ينشق ولم يتم اعتقاله، بس مين بيضمن هذا الكلام؟ يعني لما بيكون طالع ورا طالع قدام الكاميرا، ورا الكاميرا في 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 مسدس موجه لراسه، مين بيضمن هذا الكلام من وزراء تكنوقراط؟ في منهم يقال انه فعلا ما عندهم خيار اخر سوى البقاء لاسباب عديده، في منهم لهم اسباب ماديه، في اخرين اسبابهم هي اسباب امنيه بحته لا تتعلق فقط باشخاصهم انما تتعلق بعائلاتهم وباقاربهم. نعم معلوماتنا هي انه هناك العديد العديد يريدون الانشقاق، هناك رسائل تصل حتى إلى لبنان إلى عبر أصدقاء مشتركين سوريين بيطلعوا بينزلوا على سوريا، هناك الكثير من رجال الأعمال السوريين اللي طالع يعني وصلت معهم لهون من النظام، الكلام اللي ما كانوا يسترجوا يقولوه ببدايات هذه الثورة اليوم عم بيحكوا كلام كبير كتير يتعلق بالنظام وبهمجية النظام. و الشيء المهم اللي لازم نعرفه انه بلشوا يفتحوا قنوات مع الجيش السوري الحر، مع المعارضة، مع الدول الخارجية لحثهم على الاستمرار في المعركة وعلى حسم المعركة والانتهاء من النظام بشكل او باخر. لانه كان ينقال الامر التالي، كان ينقال اذا راح نظام بشار الاسد راح تفرض سوريا. اليوم في مقولة اخرى بتقول انه كل ما تطول نظام بشار الاسد كل ما احتمالات انفجار سوريا من الداخل ودخول فئتون الحرب الاهليه والحرب المذهبيه وحتى دخول ما يسمى بالاصوليه المسلحه العنيفه يزداد كل ما تاخر اسقاط هذا النظام. يعني اصبحت الحاجه هي التسريع في حسم هذه المعركه، وتقديري اننا وصلنا الى نهايات المعركه حلب ملا تفصيل، حلب شغل كبير كتير،
بس حلب النظام مصمم على استعادتها،
مصمم تنشوف اذا رح يقدر يستعيدها، لانه التصميم شيء والاستعادة شيء اخر. النظام عند ما بلشت معركة حلب من حوالي 16 او 17 يوم، اليوم صاروا قالوا انه خلال يوم او يومين بيكون استعادوا السيطرة على الحيين اللي انطلقت منهم المعركة. اليوم صرنا بعد 17 يوم، اللي كانوا 400 مسلح او 300 مسلح مقاتل من الجيش الحر ومن ابناء حلب من منطقة صلاح الدين وجوارها. اليوم في معلومات بتقول انه صار في 3 إلى 4 آلاف وربما 5 آلاف مقاتل منتشرين. الجيش الحر المبادرة بايده، هو اللي عم بيهاجم مواقع الجيش، مواقع القوات النظام والقوات المخابرات وكل المقر الأمنية عم بيهجم عليها. حتى مثل ما بتعرف حضرتك امبارح اضطروا يخلوا مطار حلب الدولي اللي هو مطار مدني، تم اخلاؤه لساعات طويلة من الطائرات المدنية بعد ما صار في قتال بجواره. حلب الى الان في كلام كتير، في عم ينحكى عن 20,000 جندي من الفرقة الرابعة ومن فرق النخبة. خلينا نشوف هول ال 20,000 جندي، خلينا نشوف عشرات الدبابات. المشكلة اللي اكتشفناها واللي استنتجناها من خلال معركة حلب ومعركة دمشق الأخيرة هي انه هذا النظام لا يستطيع ان يقاتل اينما كان وفي كل مكان في سوريا. هذه شغلة مهمة، معناتها وحلب هي الدليل الأكبر، مضطر يسحب قوات من منطقة جسر الشغور
وإدلب
تماما وريف إدلب، بيسحبهم من هناك من منطقة الليبية ومن بعض المناطق المحيطة بحمص وحما ليتوجهوا ولا يحشدهم حول الحلب. هذا بدليل انه ما عنده، ربما عنده سلاح، عنده 4,000 دبابة، عنده الاف المركبات المدرعة، عنده قد ما بدك سلاح يا ذخيرة، بس يمكن ما بقى عنده عسكر كثير.
يعني رجعنا مثلا
هذه شغله كثير مهمه،
رجعنا نسمع مثلا انه في قتال بالزبداني اللي كان على اساس انه تم الدخول اليها، رجعنا حتى امبارح نسمع انه في قتال بمدينه الحفه بريف اللاذقيه اللي كمان صار فيها معارك قويه وتم دخول الجيش السوري عليها،
وهذا دليل على ذلك. نحن كان تجينا معلومات من اصدقاء ومن حتى اقارب يعني موجودين بسوريا، كانوا من عده اشهر يقولوا لنا انه هناك المئات العشرات لبل المئات من القرى والبلدات في سوريا، بكل سوريا خرجت عن نطاق سيطرة النظام بشكل عام، حتى بالأماكن اللي بيسيطر عليها، بيسيطر عليها خلال النهار ثم يعود وينسحب إلى المراكز الأمنية المحصنة خلال الليل. حتى مدينة إدلب اللي هو بعده بفوت وبيظهر عليها بالنهار، بفوت بيعمل حملات، بيقوس، بيضرب، بيقصف، عشية بنضب داخل حواجز على مداخل المدينة، مش قادر حتى بوسط مدينة إدلب انه يحافظ على وجود عسكري خلال الليل. مشكلة النظام هي بالعديد، العتاد موجود لكن العديد غير موجود، واللي اهم من ذلك ربما هو الوضع النفسي للمقاتل الذي يقاتل الى جانب بشار الأسد. أين هي القضية عندما يقتل الناس، عندما يقتل آلاف الناس بهذا الشكل، عندما بيكون في مواجهات داخلية؟ هذا جيش قيل لنا أنه بني من أجل مواجهة إسرائيل، وإذ خلال 40 سنة ما ضربوا فشكة على الحدود مع إسرائيل وانفجرت كل طاقاته القتالية لهذا الجيش بمرحلة الدفاع عن هذا النظام. مقتول صار 20,000، يعني في ناس بسوريا يا أستاذ بسام بستحي يقول هالكلام وبخجل انه يقول هالكلام، بيترحموا على الحروب مع إسرائيل. راح بكل الحروب بين سوريا وإسرائيل من أقل فوق 20 مرة، حوالي 1,000 قتيل وقعوا بالحروب، كله بظهر بعضه ما وصلوا للألف، ما هيك؟ وكان في أسرى كثير طبعا بال 67، لكن ما تخطوا الألف. انت اليوم عم تحكي
حتى بحرب لبنان فقط كثير من الجنود السوريين
عم نحكي الحروب يعني. الحروب بين البلدين بلبنان كانت حرب الواسطة وحرب انسحابية يعني الجيش السوري عمليا بلبنان سنة 82 كان عم يخوض معركة الانسحاب وليس معركة الهجوم.
لا بس خاض معركة السلطان يعقوب أوقف الاجتياح
لأنه ما عاد يقدر لأنه لو ما خاض هذه المعركة أولا لأوقف عدة ظروف لما بدنا نرجع للتاريخ إنما لو ما خاض هذه المعركة كانوا على بواب الشام شو سلطان يعقوب يعني على 50 كيلومتر من دمشق إنما نحن نعرف إنه بعلي وبالشوف وبهذه المناطق عندما ضربت أرتال الجيش السوري وهو ينسحب لأنه الشيء اللي كل الناس بيعرفوه نحن اللبنانية أول ناس بنعرفه هو إنه أهم أكثر شخص أكثر قائد أو زعيم عربي حافظ على كلمته مع الإسرائيليين كلمة الشرف بين مزدوجين مع الإسرائيليين هو حافظ الأسد عندما التزم بدخوله إلى لبنان لقاء دخوله إلى لبنان إنه ما يقطع متر لقدام بعد جسر الأولي وما غير خلال حوالي 20 سنة وإحنا نعرفه.
بدي أرجع شوي لقصة رياض حجاج بمعلومات خاصة لصحيفة البناء بتقول انه منذ 3 أيام بدأ يتناهى الى سمع القيادة السورية ان رئيس مجلس الوزراء رياض حجاج يجري اتصالات خارجية غير بريئة فحاول الرئيس بشار الاسد اخذ الامور بالروية لكنه بدأ الاعداد لتغييره. فايدة بصحيفة البناء
يعني شو قلت مرة جبان ولا مرة الله يرحمه يعني رياض حجاج زمط من الانتحار باربع سلطات على طريق غزة كنعان هذه يعني جريدة البناء شو بدها تكتب يعني مع احترامنا الى الحزب
السوري القومي الاجتماعي
مع احترامنا لهم هذا امر بدهم يكتبوه بدهم يحاولوا في اختراعات هلا في مجموعه من اللي انت بتعرفهم ونحن بنعرفهم وما بنحب ما بحب انا اسميهم على هذول الاشخاص سميهم على التلفزيون لانه ما نعطيهم قيمه اكثر ما هن يعني نازلين هلا ضخ بالوسائل الاعلاميه ووسائل التواصل الاجتماعي بروايات يعني عجيبه غريبه عن قصه رياض حجاب وعن قصص كثير. رياض حجاب لو بين انه بده ينشق قبل امبارح لما اختفى عن السمع لو ما ظهر عن السمع واختفى عن الانظار اكيد انه كان قتل هو وعائلته.
كمان
يعني انت منك قاعد بالسويد رئيس بشار الاسد مش ملك السويد يعني بيش الحال.
بس حتى كمان حسب صحيفه البناء بيقولوا انه الرئيس الاسد ما كان عارف تاريخه مضبوط رياض حجاب انه تبين انه كان في جده وجد زوجته انه هن من عملاء الفرنسيين حسب صحيفه البناء وانه كان عندهم تاريخ بالعماله انه بعدين لام القياده الرئيس الاسد حسب صحيفه البناء انه كيف ما بلغوه مسبقا بتاريخ العماله لهالعائله.
شو هي العماله
الفرنسيين؟ بيقولوا هون انه تبين ان جد حجاب كان عميلا للفرنسيين اثناء فتره احتلالهم لسوريا وان والد زوجته ويلا عصام عقله كان بدوره يعمل مخبرا للمكتب الثاني الفرنسي اثناء الانتداب. لقد علمت البناء ان القياده وجهت سلامة مباشره لعدم التبليغ المسبق عن التاريخ العائلي لحجاب. هل أذكر تاريخه غير معروف؟
تاريخ بيت الأسد يعني هلا إذا بنرجع بعد قبل حافظ الأسد شو تاريخ بيت الأسد؟ بنحكي على روايات الناس في روايات حتى تقول إنه 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 آل الأسد هني مرتبطين حتى بالإسرائيليين وإنه هني حمايتهم ومظلتهم الحقيقية الأولى والأخيرة هي إسرائيل. إذا بنحكي كمان إن نحكي على الناس فينا نحكي إنه أيضا انه انه ايضا الانقلاب الذي اتى او الحركه التصحيحيه التي اتت بالرئيس حافظ الاسد الى السلطه كانت بالتعاون مع الامريكيين والمخابرات البريطانيه لانه كان في تيار في حزب البعث بتلك الفتره خلال 69 من 67 ل 69 كان تيار متشدد ماركسي لينيني شيء بعض الشيء واتوا بالرجل الذي ترضى به ترضى به المخابرات الأمريكية والمخابرات البريطانية لأنه يلتزم التزاما كاملا بالتعهدات التي يقيمها وأنه عمليا شو عمل حافظ الأسد خلال 40 سنة خلال 30 سنة من حكمه لسوريا عمل استقرار على الحدود مع إسرائيل ممتاز. حرب 73 هي حرب بالدرجة الأولى مصرية بالدرجة الثانية سورية ماشي الحال. نعرف أنه يعني بحرب تشرين الجيش السوري أبلى بلاء حسنا لكن ما كان عنده القدرات الكيف يضطر انه يطلع يعني يوقف عند حدود لانه مش بس خسر القنيطرة رجعوا انكفأوا حوالي 18 كيلومتر زيادة لورا. يعني ما بدنا نحكي عن تاريخ بيت الأسد. لذلك لما بيحكوا بيفتحوا تاريخ القيادات اللي معهم هذا موضوع بطول وفي كل الناس فيها تفتح على كل الناس.
مع أنه كيف عنده وقت تعينه أنه نزيه وعصامي و...
مش بس هيك، بعدين أنت للحظة يمكن أن تتصور بأنه بشار الأسد والحلقة المحيطة فيه ممكن أن تنغش بين مزدوجين بشخص. ليش الموضوع هو موضوع العمالي؟ فبدنا نبحث بالعمالي. ليش دخلك أقرب المقربين لقيادة بشار الأسد مالين كانوا فتحين الكيكين والسوبر ماركت مع إسرائيل، نعرفهم هون بلبنان وبغير لبنان. شو يعني؟ بعدين أكثر من هيك، اليوم بيشتموا أمير قطر. أوكي، ليه الخلاف الطويل العريض؟ طيب لما كان أمير قطر معكم، كان أمير قطر وصلاح الدين الأيوبي، كان يعني بعد شوي رح تعملوه من الصحابي، كان هو يعني محرر العالم الإسلامي والعالم العربي. هلا ما عاد يسوى. مثل ما لما استقبلوه بالضاحية الجنوبية وعطوه مفتاح الضاحية الجنوبية
بالجنوب
وبالجنوب وشغلة طويلة عريضة وأعلام قطر وصوره
وأرمات
شكرا قطر وأرمات كلها صور أمير قطر. اليوم ما عاد يسوى. يعني هذا الموضوع تعرف ما له قيمة، ما له قيمة. المهم ما يحصل أنا بتقديري على الأرض.
قطر ألا تلعب يعني دور سلبي فيما يجري في سوريا؟ هناك من يتهم قطر بأنه عم بتزود المعارضة بالسلاح، تشجع الانشقاقات، تدفع الأموال.
أنا أتمنى أن يكون ذلك. يعني الحقيقة أنه هذه المعارضة.
طب رأيك دور سلبي؟
أنا بتقديري إلى دور إيجابي بس ليس كافيا. هذا الدور الإيجابي كما أراه هو الدور هو زيادة التمويل. إذا في تمويل، التسليح النوعي، لأنه ما في تسليح نوعي. وعندنا معلومات من داخل حلب بتقول أنه المشكلة الأساسية اللي عم بيواجهوها الثوار داخل حلب، رغم كل الروايات اللي حكت بالصحافة وحتى بالصحافة العالمية اللي بتستقي مرات مصادرها من لبنان، من بعض الجهات في لبنان التي تعمل لدى النظام السوري، وين السلاح النوعي اللي بيسقط الطيارات العمودية وبيسقط الطيارات؟ وين ستينجر؟ وين السام سبعة المعدل الذي يمكن انه تشتيب السوق السوداء؟ في تشتيب السوق السوداء وبعده ما وصل. عم نشوف تسليح هون. انما ما في شك انه الاعداد صارت كبيرة للمقاتلين والغنائم كبيرة، واكيد عم بيجي دعم. ما فينا نكذب على الناس ولا نكذب على حالنا، عم بيجي دعم، لكن هذا الدعم غير كافي اطلاقا. لذلك يجب حسم هذه المعركة عبر رفع منسوب الدعم وعبر التسليح النوعي لهذه المعارضة اللي هي يعني اللي واجهتها هي الجيش السوري.
أستاذ علي، وين يعني الطائفة الدرزية في سوريا من هذه الثورة التي تجري؟ مناطق السويداء، المناطق اللي فيها الطائفة الدرزية.
الطائفة الدرزية لعب بسوريا، صار في من بدايات هذه الأزمة محاولات للعب بغريزتك بين مزدوجين أقلية عددية إذا جاز التعبير. لكن هذه الطائفة وانشغل فيها جهات لبنانية صارت طالعة نازلة تشتغل، وافتكروا أنه بياخدوها أشي لفة للطائفة الدرزية في سوريا بعبد الربطة بما يسمى بتحالف الأقليات، اللي كمان هذه نظرية بعده في ناس مخشوشين فيها في لبنان للأسف، انه التحالف ما بين العلويين المسيحيين الدروز والشيعة، انه لوين بودي؟ هذا بودي لحرب مع البحر اللي حواليك يعني بالنتيجة، وبتخسر على الحرب رغم كل هالوهم اللي مثلا اللي هو حزب مثل حزب الله بحاول يوقعنا فيه انه هو قادر على كل شيء. عمليا هو نقطة في هذا البحر، هو 50,000 صاروخ تبعوله. الطائفة الدرزية نشغل عليها، نحط اموال، نشغل على من داخل هذه الطائفة عبر مفاتيح موجودة العلاقة بالنظام بالاجهزة الامنية وبمصالح مالية، الناس بحاجة لمال، نشغل فيها لتكون هي تفوت بالدم. قلائل دخلوا في الدم، قلائل مجمل مع يعني ما ظهروا من الجيش، لكن شيئا فشيئا بدنا نشوف الرياح تتبدل. موقف وليد جملات كان موقف مهم، موقف منتهى الأطرش، وقيادات تاريخية داخل هذا الجبل ساهمت بأنه تكبح جناح هؤلاء، تحاصر هذه الظاهرة الاختراقية اللي حاول النظام يفوت فيها عبر مباشرة بسوريا أو عبر أطراف لبنانية اشتغل عليهم وحاول يفشلهم على المسرح السوري، ولتحويل هذه الطائفة إلى درع بوجه أهل حوران. يعني بعد أحفاد سلطان باشا الأطرش هي إخوتهم يصيروا عم بيحاربوا ويقتلوا بجيرانهم ويكونوا هن درع لبيت الأسد، ليش يعني لرامي مخلوف للمليارات تبعوله للحفاظ على ملياراته؟ هذه قصة الممانعة مسحة ونكتة، هذه صارت أنا بضحك وأنت بتضحك وبكره بننزل على البحر نحن وياك وبنرفع كأس الممانعة يعني. فبعتقد إنه انقلب الميزان، الطائفة الدرزية ظهرت بمرحلة أولى من المواجهة، والمناخ مختلف تماما اليوم، مختلف تماما تماما، وما قدروا يخترقوها.
بدي أخذ اتصال أنا وياك من الأستاذ سمير النشار اللي هو عضو المكتب التنفيذي بالمجلس الوطني السوري. نهارك سعيد.
صباح الخير
أستاذ سمير. يعني أنتم في المجلس الوطني السوري كيف تنظرون إلى انشقاق رئيس الحكومة رياض حجاب، وكيف برأيكم يعني ستسير التطورات في هذا الاتجاه؟
والله أنا يعني بظن يعني مثل ما شايفين كل العالم تداعي كبير وانهيار في المنظومة السياسية لنظام بشار الأسد. انشقاق رئيس الوزراء اللي ما صار له متكلف عبارة عن مدة شهرين، وهروبه بهذا الشكل هو وعشر عائلات من أقربائه، تصوروا حجم الخوف اللي موجود عند رئيس الوزارة انه بياخذ اخوته وخواته وكل الناس الاقرباء المحيطين فيه خوفا من انتقام بشار الاسد من عائلته. هذا لا شك انه بده يشكل منعطف كتير كبير. صحيح نحن بنعرف كلنا انه في سوريا مع القرار من الاجهزة الامنية، وانه الوزراء ورئيس مجلس الوزراء عبارة عن موظفين ولو موظفين من الدرجة الممتازة، بس في واقع الحال يبقى من حيث الشكل أيضا أنه قلب البنيان السياسي بلش يتفكك وبلش يتهاوى نتيجة شعورهم بأنه سوريا والنظام بشكل عام بدي يتهاوى وبدي يفرط.
في عندكم أي معلومات بتقول أنه في مسؤولين آخرين يعني يرغبون في الانشقاق؟ في اتصالات بينكم وبينهم أو مع الجيش السوري الحر؟
يا سيدي صدقني في احد الوزراء الكبار في مرحلة حافظ الاسد وينتمي الى الطائفة العلوية الكريمة، واراد منذ عدة اشهر انه يتواصل معنا وانه يغادر سوريا ويعلن انشقاقه عن ترتيبة النظام ككل، لكن كلهم ممنوعين من السفر وكلهم موضوعين تحت المراقبة الامنية الشديدة. لكن تطور الاحداث في سوريا وخاصة الاشتباكات اللي صارت تصير في اكبر المدن اللي كان يعتبروها الناس والمجتمع الدولي انه دمشق وحلب انه مدينتين مواليتين بشار الاسد، اليوم الناس عم تشوف والمجتمع الدولي عم تشوف انه الصراع والقتال صار بشكل حقيقي وكبير مركز في شوارع مدينتي دمشق وحلب. هذا التغير بلش يترك اثره على مجمل الموظفين سواء كانوا وزراء او دبلوماسيين او ضباط كبار. ما بدنا ننسى انه حركة الانشقاقات يومية بين كبار ضباط الجيش، شيء يعني الاعلام ما عاد يهتم كثير باخبار الانشقاقات العسكريين لانه صار شيء كثير. هالحوادث كلها خلقت شعور وخلقت انطباع حتى عن مسؤولين السلطة بانه هذا النظام الى النهايه والى
الصفوف. نعم استاذ سمير، بالنسبه لموضوع حلب يعني شو عم تتمكنوا تعملوا يعني لهذه المدينه؟ هذه المدينه يعني يقول النظام بانه يريد استعادتها، يحشد 20,000 جندي للدخول اليها مجددا. انتم كمجلس وطني شو عم تعملوا مشان درء هذا الخطر الذي يتهدد هذه المدينه؟
والله رغم ان جهودنا متواضعه وامكانياتنا متواضعه، لازم يعرفوا الجميع انه المجلس الوطني السوري خلال كل هالثورة العظيمة ما استطاع أن يحصل سوى على 15 مليون دولار، هي للإغاثة وهي نفقات المجلس الوطني وهي لتدعيم الجيش السوري الحر السورية لإرسال الكتائب لعفت والتعفيق الأنحاء السورية وهي لإغاثة الشعب السوري ككل. مع ذلك نحن كل ما يتاح لدينا عم نحاول ندعم فيه الكتائب وأفراد الجيش السوري بحرب. هل الإمكانيات المتواضعة المتاحة كلها عم نحاول نأمنها كلها وتدعيم للداخل، كما أنه كل القوات الجيش السوري الحر وخاصة في محافظات دير الزور وإدلب وحماة كلها توجهت ووصل بعضها إلى مدينة حلب لتعزيز قوات الجيش السوري الحر في مدينة حلب. نحن شبه متأكدين أنه بده يباشر بشار الأسد في الهجوم على المدينة سوف يشهد انشقاقات كبيرة جدا في صفوف القوات المهاجمة. اليوم أمام نظر العالم بشار الأسد عم يستخدم طيران حربي وطيران هليكوبتر ومسرعية ودبابات، يعني عم بعيد قصة حماة بالثمانينات، رغم أنه نحن اليوم في القرن 21 على مرأة ومسمع من العالم. شوف شقد حجم تضحيات السوريين اللي نحن بحالنا كسوريين عم نتفاجأ فيها، انه هل طاقة هل كمية من التضحية اللي عم بيقدموها السوريين رغم عدم تجاوب المجتمع الدولي مع هذه التضحيات ومع المأساة اللي عم بيعيشها الوضع الشعب السوري. ومع ذلك السوريين على ما يبدو ما عم يطلعوا على الامم المتحدة ولا على كوفي عنان ولا على مجلس الامن الدولي، بده يحكموا معركتهم في شوارع مدينة دمشق وحلب وبصرة.
شكرا
بدون السوري.
شكرا. اذا هذا الجزء الاول من المقابلة وكله مركز على الوضع السوري، ونحن كل وضعنا بلبنان معلق بهالمشكلة بسوريا من 42 سنة. سقوط النظام بيعني كتير لقلنا، بيعني انه نحن تحررنا من نظام ما عرف العالم مثله، نظام ولا في حدا بالعالم بلد استرقوا نظام خارجي حتى ايام هتلر وايام الموسوليني وايام ستالين قدروا يسترقوا نظام مثل ما هالنظام هذا اخترق النظام اللبناني لهشاشة تكوين المجتمع اللبناني، وحتى تحول جزء كبير من اللبنانيين مرتزقة وابواق وصنوج عند هذا النظام، وهلا مش مصدقين مثل ميشيل عون مش مصدق عم يحلم انه هذا النظام راجع وهاب ونهاب وانديل وكاز وبابور كله عايش بهالوهم هيدا. فسقوط هالنظام هذا بيشيل هالوهم وبيقدر ساعتها اللبناني يتفاهم مع خيو اللبناني. اذا لهالدرجة مهم سقوط النظام بسوريا، مين بيجي محله مش مهم، مش ممكن بالدنيا يجي نظام اقذر واكثر اجرام من هالنظام هيدا، لا يمكن. المسيحية خايفين، ما في حدا بالعالم بتاريخ البشرية اذل مسيحية بلبنان قد ما اذاهم هذا النظام، وبالتالي اي بديل بده يكون افضل منه. وبكرة منكمل الجزء الثاني. هلا اللي بحب يسمع المقابلة كلها جاهزة مع بعضها موجودة على موقعنا على الويب سايت 10452 lccc.com، وشكرا.